بارك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في جواب المصنف على القسم الثاني من العبادات المكروهة، وهي التي تعلق النهي بذاتها لكن لها بدل، كالصلاة في الحمام. وقد أجاب بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول عين ما ذكرناه على القسم الأول، بأن يكون النهي لمصلحة في عنوان منطبق على الفعل أو على الترك عفوا، فبالتالي ترجع المسألة لإيه؟ تزاحم المستحبة. الجواب الثاني أن يكون النهي متعلقا بعنوان ملازم وليس متحدا مع الترك، وبالتالي أيضا تدخل المسألة في تزاحم المستحبين. الجواب الثالث أن يقال بأن النهي إرشادي وليس مولويا، فهو إرشاد لقلة الثواب بالإتيان بالطبيعة، أي طبيعة الصلاة المتشخصة في الحمام، وأن هناك أفراد أكثر ثوابا منها. إلى هنا كنا. إن قلت إن قلت بأنه يلزم من تفسيركم للكراهة في العبادة بقلة الثواب محذوران، المحذور الأول هو أن تتصف العبادة التي هي أقل ثوابا من غيرها بأنها مكروهة، فيتصف الصوم بالكراهة لأنه أقل ثواب من الصلاة. وتتصف الصلاة في مسجد السوق بالكراهة لأنها أقل ثواب من الصلاة في مسجد البلد، وهذا لا يمكن الالتزام به، فلم يقل أحد من الأعلام أن العبادة التي هي أقل ثواب من غيرها محكومة بالكراهة، فلم يقل أحد بكراهة الصوم لأنه أقل ثواب من الصلاة، ولم يقل أحد بكراهة الصلاة في مسجد السوق لأنه أقل ثواب من الصلاة في مسجد البلد. المحذور الثاني
اتصاف ما لا مزية ولا منقصة فيه بالاستحباب. عند قياسه إلى الطبيعة المتشخصة بما فيه المنقصة، فتكون الصلاة في الدار التي لا مزية ولا نقيصة فيها مستحبة بالقياس إلى الصلاة في الحمام والصلاة في بيوت النار، لأنها أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام وفي بيوت النار، فتتصف بالاستحباب بدلا عن الإباحة. وهذا لا يمكن الالتزام به، إذ لم يقل أحد من الأعلام بأن الصلاة في الدار مستحبة كالصلاة في المسجد. هذا كله إذ قلت إن مقصودنا من اتصاف العبادة بالكراهة بمعنى قلة الثواب عند قياسها إلى الطبيعة المتشخصة فيما لا يوجب مزية ولا يوجب نقيصة. فإذا تشخصت الصلاة في مكان لا يوجب مزية ولا يوجب نقيصة، فحينئذ يصح أن يقال بأن الصلاة في الحمام أقل ثوابا بالقياس إلى الصلاة في هذا المكان الذي لا يوجب نقيصة ولا مزية، وهو الصلاة في الدار. فالصلاة في الحمام أقل ثوابا من الصلاة في الدار، وكذلك الصلاة في المسجد أكثر ثوابا من الصلاة في الدار. إذن قلة الثواب وكثرة الثواب المعيار فيها على قياس الطبيعة المتشخصة بما لا مزية ولا نقيص فيه. المناط فيها على قياس الطبيعة المتشخصة بما لا مزية ولا نقيصة فيه بغيره مما يوجب المزية أو يوجب النقيصة. وليس القياس كيفما اتفق، ولأجل ما قلناه التزم الأعلام بعدم ورود هذين المحذورين. وإلا فلا مفر منهما. فإذا اتضح ما ذكرناه نقول ما الفرق بين الجواب الأول والثاني والجواب الثالث؟ والجواب هو أن الجواب الأول والثاني الذين ذكرناهما بالدرس السابق يمكن حملهما على المولوية كما حملناهما سابقا، وقلنا بأن المسألة ترجع لتزاحم المستحبين، ويمكن حملهما على الإرشادية، وذلك بأن يقال أن الأمر بالصلاة بما هو شامل للصلاة في الحمام أمر مولوي، والنهي عن الصلاة في الحمام إرشادي، وهو إرشادي إلى أن هناك مصلحة في ترك الصلاة في الحمام لأجل انطباق عنوان ذا مصلحة على ترك الصلاة في الحمام، وهو عنوان التعظيم للصلاة، أو لأجل ملازمة أو لأجل المصلحة في عنوان ملازم لترك الصلاة في الحمام، وهو عنوان الحضور والتوجه القلبي في الصلاة. إذن يا مولاي ومرتجاي، بالنسبة للجوابين الأولين يصح حملهما على مولوية فيرجع الأمر إلى باب التزاحم، ويمكن حملهما على المولوية بالنسبة للأمر والإرشادية بالنسبة للنهي، فلا تدخل المسألة في باب التزاحم أصلا، كما أنها خارجة عن بحث اجتماع الأمر والنهي، لأن بحث اجتماع الأمر والنهي خاص بالأمرين المولويين، بالأمر والنهي المولويين. وأما بالنسبة للجواب الثالث فلا يصح حمله إلا على الإرشاد لقلة الثواب بالإتيان بالصلاة في الحمام، ولا يصح حمله على المولوية، والسر في ذلك هو أن الحكم المولوي ينبعث عن مصلحة في الفعل أو مفسدة في الفعل أو عن مصلحة في الترك، والمفروض بحسب ما ذكرناه في الجواب الثالث هو أن النهي يدل على قلة الثواب وليس على وجود مصلحة بترك الصلاة في الحمام أو مفسدة بالإتيان بالصلاة في الحمام، بل يدل على قلة الثواب في الصلاة في الحمام. فضابط الحكم المولوي منتفٍ بناء على الجواب الثالث، فلا يكون النهي إلا إرشادية. تم الكلام، ولله الحمد والمنة في الجواب على القسم الثاني. والتفت يا شيخ عباس حينما تقرأ الشروح، لا تأتي سجل، لا تدخل، هذا خلاف اللي ذكره بعض الشراح هنا، هذان السطران اختلفت فيها الكلمات واضطربت الشروح، كل أدلى بدل. ونحن ما يحتاج بعد هذا قال كذا وفلان قال كذا ونضيع المطلب، لا خلاص، بعد ما اتضحت الصورة الصحيحة خلاص نأتي بالصحيح. لكن نشير لا بأس على سبيل الإشارة، ولماذا اخترنا هذا التوجيه؟ كيف؟ لا مولاي، لا قلة الثواب ما تعبر عن مفسدة، لا ما في مفسدة، لكن ثواب قليل مع وجود لون غيره، لا مشكلة. إذا هذا هكذا بني، أما أنتم تريدون أن تقولوا شيء، نحن الأمر ليس بصدده، نحن الآن بصدد توجيه. لماذا قال المصنف أن الجواب الثالث ما يكون إلا إرشادي، لا يكون مولوي؟ هكذا قرب المحقق الأصفهاني كلام المصنف، قال لأن الحكم المولوي لابد يكون نابع من مصلحة ومفسدة، وهذا بناء على قلة الثواب لا ربط له لا بمصلحة ولا بمفسدة، كما في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 338. هذا كلام من؟ الأصفهاني في شرح لكلام الأستاذ. بتراجع يعني؟ الجزء الثاني صفحة 338. عفوا ما أعلم بكاس تراجعون. خب الآن نطبق العبارة، أثناء التطبيق إذا وصلنا للكلام الذي وقع محل النزاع سنشير إليه. قال ولا يرد عليه، هذا إن قلت، هذا إن قال يلزم محذوران على تفسير الكراهة في العبادة بقلة الثواب. المحذور الأول لزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة، مثل الصوم يكون مكروه لأنه أقل ثواب من الصلاة، الصلاة في مسجد السوق أقل من مسجد البلد فيكون مكروه. المحذور الثاني ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة فيه بالاستحباب، مثل الصلاة في الدار، لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة وهو الصلاة في الحمام وبيوت النار. هذا إن قلت، قلت لا يرد. لماذا لا يرد؟ لما عرفته من طبعا هذا الإيراد من قبل من؟ صاحب الفصول، صاحب الفصول هو الذي أشار لهذا الإيراد. لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة، فالقياس بالحظ الصلاة في الدار هذا لا مزية ولا نقيصة من المشخصات، وكذا كونه أكثر ثوابا بالحظ هذا الحد المتوسط يعني الذي لا منقصة ولا مزية، فعليه يكون المعيار والقياس في قلة أو كثرة الثواب. ولا يخفى هذا الآن، التفت دقق أن النهي في هذا القسم، هذا الذي جعل بعض الشروح كذا، ولا يخفى أن النهي في هذا القسم، يعني ما مقصود بالقسم، هل مقصود بالقسم يعني القسم الثاني، أو مقصود بالقسم يعني الجواب الثالث؟ بعض الشراح كما في بداية الوصول، مع أنه من أفضل الشروح التي وجدناها للكفاية، قال المقصود من هذا القسم يعني القسم الثاني بالأجوبة الثلاثة، فكل الأجوبة الثلاثة تشير إلى أن النهي إرشادي، سواء الجواب الأول فالنهي محمول على الإرشادية، الجواب الثاني النهي محمول على الإرشادية، الجواب الثالث النهي محمول على الإرشادية، فالنهي في كل الموارد الثلاثة لا ربط له بمصلحة ولا بمفسدة، هكذا في بداية الوصول. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصلح إلا الإرشاد بخلاف القسم الأول، هذا قرينة على أن المقصود بالقسم يعني القسم الثاني، بخلاف القسم الأول وهو العبادات التي لا بدل لها، فإنه يكون فيه مولويان وإرشادي، كما ذكرنا أنه ذكرنا جوابين وقلنا يمكن حمل النهي على المولوي وعلى الإرشادية، بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان، لأنه قال نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد. هذا كلام من؟ إذن المقصود هذا القسم يعني القسم الثاني، فالأجوبة الثلاثة كلها ستكون إرشادية، بخلاف القسم الأول يعني الذي سبق، القسم الأول يعني الذي لا بدل له كصوم عاشوراء، فيمكن حمل النهي على المولوية وعلى الإرشادية، وهذا صرح به المصنف. لكن إذا رجعت إلى منتهى الدراية وكذلك شرح الشيخ المعظم الشيخ الإيرواني، وطبعا الشيخ الإيرواني دائما يعتمد على منتهى الدراية، واضح في شرحه اختصار لما هو في منتهى الدراية لمن يلاحظ، تجد بيانا آخر وهو أن المقصود ولا يخفى أن النهي في هذا القسم، المقصود بالقسم الجواب الثالث لا يصلح إلا للإرشاد، بخلاف القسم الأول يعني الجواب الأول والثاني، فإنه يكون فيه مولويان وإن كان حمله على الإرشاد بمكان، وقرب نقولنا يمكن حمله على المولوي ويمكن حمله على الإرشادي، وهذا هو الأقرب. خوش الآن لماذا؟ وليكن هذا أظهر، كلامكم صحيح يا شيخ عبد الله، قلنا أنتم بدأتم في عملية التطور ولله الحمد والمنة، وإن كان أظهر لكن بعد التأمل أصلا يأتي الجواب الذي ذكرناه على القسم الأول أنه إرشادي ومولوي، يأتي حتى على القسم الثاني الإرشادي والمولوي، تأمل تجد أن الجواب يأتي، المولوية يأتي والإرشادية يأتي، يعني قلنا أن النهي لعنوان فيه مصلحة متحد مع المأمور به، أو أن النهي لعنوان فيه ملازم فيه عنوان ملازم فيه مصلحة مع المأمور به، على كل حال يصح، خصوصا أنه قال مصلحة، والمصلحة للأحكام المولوية تأتي. إذن فكل ما ذكره المصنف في القسم الثاني الجواب يعني القسم الثاني من أنه يصح إرشاديا ومولويا، كل ما ذكره عفوا في القسم الأول من أنه يصح إرشادي ومولوي يأتي في القسم الثاني، فالجوابان المذكوران في القسم الأول يأتيان مولويا إرشاديا في القسم الثاني، لأن المصلحة المناط على المصلحة، وكما ذكر في الأول يأتي في الثاني، طبق ولاحظ وتجد. والذي لا يمكن حمله إلا على الإرشاد هو الجواب الثالث، لأنه ليس فيه مصلحة ولا مفسدة، إنما إشارة لقلة الثواب، ومما يؤيد. هذا خذ هذا المؤيد، خذه يا شيخ عبد الله واحتفظ به في جيبك. وهو التعبير بالقسم وغير القسم المصنف عبر به حتى في القسم الأول، لاحظ، لأنه هو الذي أوقع بعض الشراح في هذه الدوامة. لاحظ في القسم الأول ماذا قال؟ نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد، يعني على الجوابين مولاي، مع أنه ما ذكر قسمين الآن. شوف، نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، لماذا يقول قسمين؟ المفروض يقول كلا الجوابين، يعني الجواب الأول والثاني، فعبر عن الجواب الأول والجواب الثاني أنهما قسمان. فكذلك هنا ولا يخفى أن النهي في هذا القسم، يعني في الجواب الثالث، هذا مقصوده، لا يصح إلا للإرشاد، بخلاف القسم الأول يعني الجواب الأول والجواب الثاني، فإنه يكون فيه مولويا وإن كان حمله على الإرشاد المقام من الإنكار. هذا قرينة على صحة ما قلنا. قرينة ثانية أنه أصلا ليس، ما يحتاج قرينة ثانية، نكتفي بهذه القرينة حتى لا تكثر القرائن ويضيع المطلع.
لا
ها شيخ مصطفى، بلغنا الله وإياكم المدينة المنورة إن شاء الله. وأما القسم الثالث وهو أن يكون النهي متعلقا ب ما هو، وأما القسم الثالث مولاي، وأما القسم الثالث وهو أن يكون النهي ليس متعلقا بذات العبادة بل بما هو مجامع معها وجودا أو ملازم لها وجودا، كالصلاة في مواضع التهمة. فإن النهي عن الصلاة، فإن مواضع التهمة، فإن النهي عفوا، فإن النهي تعلق بالكون، بالكون في مواضع التهمة وليس بالصلاة بما هي صلاة كما هو الحال في النهي عن الصلاة في الحمام. نعم، أماكن اللهو، أماكن الطرب، مجالس الخمور، مجالس الزمور إلى آخره. وهنا أجاب المصنف بأنه لدينا فرضين أو فرضان. الفرض الأول أن يبنى على جواز اجتماع الأمر والنهي، وبناء على ذلك فيمكن أن نجيب في هذا الفرض بجوابين. الجواب الأول هو أن يقال بأن متعلق الأمر هو الصلاة ومتعلق النهي الكون في مواضع التهمة، فالنهي تعلق حقيقة بالكون في مواضع التهمة كما تعلق النهي بالكون في المكان المقصود، لكن النهي تعلق بالصلاة بالعرض والمجال، لا لكنه في الحقيقة متعلق بالكون في مواضع التهمة. وبناء على ذلك فلا مانع من أن يكون الأمر بالصلاة مولويا، والنهي عن الكون في مواضع التهمة أيضا مولوي. سواء كان الكون متحدا مع الصلاة أم ملازما للصلاة، لأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي. سواء كان الكون في مواضع التهمة متحدا مع الصلاة أم كان ملازما للصلاة، لأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي ولا إشكال في ذلك. الجواب الثاني أن يقال بأن الأمر بالصلاة مولوي وتعلق بذات الصلاة، وأما النهي فهو إرشادي، فهو إرشاد إلى أن الصلاة في مواضع التهمة فيها حزازة، فالأفضل للمكلف أن يختار فردا آخر من الصلاة ليس فيه حزازة كالصلاة في الدار أو المسجد أو أي مكان آخر. وبناء على حمل النهي على الإرشادية يكون النهي حقيقيا وليس مجازيا، فالإرشاد إرشاد حقيقي وليس إرشادا مجازيا. هذا كله بناء على الفرض الأول وهو جواز اجتماع الأمر والنهي. الفرض الثاني أن يبنى على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وهنا في هذا الفرض توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون متعلق النهي هو عنوان ملازم للصلاة. متعلق النهي عنوان ملازم للصلاة وليس متحدا معها في الوجود، فالكون في مواضع التهمة ليس متحدا مع الصلاة وإنما هو ملازم للصلاة. وبناء على هذه الصورة نقول يأتي الجوابان السابقان في الفرض الأول، سيأتي الجواب الأول وهو أن متعلق الأمر ذات الصلاة ومتعلق النهي الكون في مواضع التهمة. متعلق الأمر الصلاة ومتعلق النهي الكون في مواضع التهمة، فيتعلق بالصلاة ما جازان وبالعراض. نعم، فيكون الأمر حقيقيا والنهي أيضا حقيقيا، كما أنه يأتي الجواب الثاني وهو أن يكون متعلق الأمر الصلاة وهو أمر مولوي، ومتعلق النهي هو كون الصلاة في مواضع التهمة وهو نهي إرشادي إلى أن في هذه الصلاة زازة، فينبغي أن يختار المكلف الفرد الأفضل الذي لا حزازة فيه. هذا كله الصورة الأولى في الفرض الثاني، هذا الكفاية، هذا الكفاية. الصورة الثانية أن يكون متعلق النهي عنوانا متحدا في الوجود مع الصلاة وليس ملازما للصلاة، فالكون في مواضع التهمة متحد مع وجود الصلاة. وبناء على ذلك نقول يكون الترجيح للأمر، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يرجح الأمر، لأن الأعلام قد حكموا بصحة الصلاة في مواضع التهمة، فلا بد أن الأمر موجود. ويحمل النهي على الإرشادية، فيكون الأمر مولوي والنهي إرشادي، وهو إرشاد إلى قلة الثواب في الصلاة المتشخصة في مواضع التهمة كما ذكرنا ذلك في القسم الثاني. وبناء على هذا التوجيه تخرج أصلا المسألة عن اجتماع الأمر والنهي، لأن أحدهما مولوي والآخر إرشادي. تم الكلام في هذا القسم الثالث، واتضح لديك يا مولا أن المصنف ذكر في هذا القسم الثالث فرضين. الفرض الأول يبنى على جواز اجتماع الأمر والنهي، وهنا قال نستطيع أن نجيب بجوابين، يحمل النهي على المولوية ويحمل النهي على الإرشادية ولا إشكال، لأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي. الفرض الثاني أن يبنى على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وهنا في هذا الفرض الثاني توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون متعلق النهي عنوان ملازم وليس متحد مع الصلاة، وإذا كان ملازم لا مشكلة لأنه لم يجتمع أصلا أمر ونهي، فيأتي الجوابان السابقة أنه إما نقول النهي مولوي إما نقول النهي إرشادي. الصورة الثانية وهي أن يكون متعلق النهي عنوان متحد في الوجود مع الصلاة، فهنا اجتمع أمر ونهي، فنحتاج للتأويل والتوجيه، فنحمل الأمر على المولوية والنهي على الإرشادية لفرد ليس فيه قلة ثواب. البعض الآن يقع في حيرة دهشة، نحن إذا سلمنا بكلام القمة أنه اجتمع أمر ونهي، إذا رجع للدليل لأنه يقول هناك موارد اجتمع فيها أمر ونهي، ومثل بموارد متعددة، الصلاة في الحمام، الصوم لعاشوراء، والصلاة في مواضع التهمة، فأنتم إذا تسلمون معه أنه اجتمع أمر ونهي فدليله في محله عن أهله. القسم الأول خرجته قصصا لا ربط لاجتماع الأمر والنهي لأنه لا يوجد بدل إلى آخر. القسم الثاني خرجته، أما القسم الثالث أرجعتم إلى أنه بناء على جواز. قولوا لا لم يجتمع، لا تقول بناء على الجواز وبناء على الامتناع، إذا صار تسليم. هذا تسليم على المصنف سلام، هو أجاب يا مولاي بجواب إجمالي، قال 1، 2، و3 وجواب تفصيلي عن كل قسم، فمن جوابه الإجمالي خصوصا الثاني يتضح أن المورد خارج، لأن النهي والأمر تعلقا بشيء واحد، بشيء له عنوان واحد. وإذا كان بعنوان واحد خرج عن محل البحث، لكن هذا التنزل على فرض وجود عنوانين، عنوان صلاة عنوان كون، هنا نحتاج إلى التوجيه والتأويل. فإذا قلنا بجواز الاجتماع بعد خلاص من يقول فلا إشكال، أما إذا قلنا بالامتناع كما هو مبنانا الشريف، مبنى المصنف يعني مبناه أنه الامتناع، فنقول إذا كان الكون عنوان ملازم فلم يجتمع أمر ونهي، واضح. إذا كان متحد نحمل أحدهما على المولوية والآخر على الإرشادية ونخرج عن المشكلة. طبق العبارة يا مولاي. وأما القسم الثالث فيمكن هذا الآن بناء على الجواز الفرض الأول، الجواب الأول جاوب بجوابين، الجواب الأول فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان وهو عنوان الكون، أو الملازمة له بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان، يعني المنهي عنه هو الكون لكن بالعرض والمجاز الصلاة، ولا مشكلة إذا قلنا بالجواز سواء كان متحدين وجودا أم كان متلازمين، لا مشكلة بناء على الجواز أن نقول هذا مولوي هذا مولوي، لا مشكلة. الجواب الثاني ويمكن أن يكون النهي على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد، فالنهي عن الكون في مواضع التهمة حقيقة إلى أن هناك صلاة أفضل من الصلاة في مواضع التهمة إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له كالصلاة في المسجد مثلا في الدار إلى غيره مما لا تتحد مع مواضع التهمة وجودا أو لا تلازمها وجودا، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة، يمكن المندوحة موجودة فيقدر المكلف يصلي في مكان ثاني بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا، لأنه لو انحصر بعد ما ينهى المولى يقول لك صلي خلاص، لو انحصر الصلاة في المكان بموضع تهم بعد خلاص الصلاة أهم عمود الدين فصلي فيها، المفروض أنه ما أنه عنده مندوح يقدر يصلي في أماكن أخرى. هذا على القول بجواز الاجتماعي. خب الفرض الثاني، وأما على الامتناع دقق الآن، من وين طلعنا الصورة الأولى، من وين استخرجنا الثانية؟ الصورة الأولى فكذلك في صورة، قال صورة مو من عندي، فكذلك في صورة الملازمة. إذا كان الكون ملازم لوجود الصلاة وليس متحدا معها، فكذلك ما معنى كذلك؟ يعني الجواب الأول والجواب الثاني يأتيان. شوف ثلاث كلمات لو أربع استدعت منا وقت كثير. إيه معلوم ولا أنا هذا هو. فكذلك في صورة الملازمة مولاي، هذا ذكرناها الصورة الأولى. وأما في صورة الاتحاد أن الكون في مواضع التهمة متحد مع الصلاة، وترجيح جانب الأمر. لماذا قال ترجيح جانب الأمر؟ لأن المفروض أن الإعلام حكموا بصحة الصلاة، فمعنى ذلك أنهم رجحوا الأمر على النهي، وإلا لو رجحوا النهي لكانت الصلاة محكومة بالبطلان، لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. لذلك قال مع وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث إنه صحة العبادة. فيكون حال النهي حينئذ حاله في القسم الثاني، في الجواب الثالث، يعني يحمل على الإرشادية، فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل. معلوم يا سيد حسين أن مقصوده حرفا بحرف، لكن ما يناسب العبارة في الأحكام الشرعية. قل حرفا بحرف، لا تقل نعلا بنعل. أحكام الله سبحانه كما قال بعض الشراح. على كل حال، حيث إنه بالدقة يرجع إليه، حيث إنه بالدقة يرجع إليه، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته. الاتحاد مع اتحاد الصلاة مع الكون في مواضع التهمة، شخص الصلاة بأنها في موضع تهمة، تمام، التي تختلف الطبيعة، طبيعة الصلاة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملائمة، أين تكون تزيد أو تنقص من حيث الثواب كما عرفت. وقد انقدح يأتي، والحمد لله رب العالمين.